تنسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم فاسمع إذن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في المفهم شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وغير خاف على كثير من الناس ما للإمام مسلم رحمه الله تعالى وكتابه الصحيح من قيمة وفائدة علمية كبيرة، فهو ثاني أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. ولا شك أن هذا الكتاب الذي صنفه الإمام مسلم كتاب الصحيح، وصنه الأكبر صحيح البخاري بعد كتاب الله عز وجل، هم منابع العلم التي يجب على كل مريد للخير أن يطلع عليهما، وأن ينظر في معانيهما، وأن يقف على ما أودعه مصنفهما من الفوائد والعبر، لا سيما في أوقات يلتبس فيها الأمر على كثير من الناس، ويأتي العلم ليكون هو الدليل الهادي. فإن أمتنا لن ترتفع إلا بالعلم، وليس هذا تقليلا من دور الوسائل الأخرى التي يسلكها بعض الناس في سبيل رفع الإصر والظلم عن هذه الأمة، لكن هو تعضيد لذلك. وكل امرئ فتح له في باب من الخير فليلزم. سيكون حديثنا مع صحيح الإمام مسلم حديثا أسأل الله عز وجل أن يكون ذا فائدة، وأن تبلغ به الرسائل التي يريد مصنفه من خلاله أن يوصلها لجماهير الأمة المسلمة، أن تبلغ مبلغها، وأن تثمر ثمرتها، وأن تحيي القلوب التي مات كثير منها في هذا الزمان وللأسف. وفوجئنا بعد طول زمان من التذكير بالله عز وجل ودعوة الناس إلى الخير أن كثيرا من الناس ما كانوا يعون شيئا مما كنا نقوله، وهذا يصعب المهمة، لأن هذه القلوب التي صدأ كثير منها فأصبحت ترى المنكر حقا ومعروفا وترى المعروف منكرا، تحتاج إلى مزيد من التنقية والغسل الشديد، وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي والصبر، والصبر على هذه الأمة بكل من فيها، مجرميها قبل محسنيها، فإن المحسن مأمون العاقبة، والمجرم يحتاج إلى أن يعود، وإلا فإن ضرره يعم الناس جميعا. ونسأل الله تعالى أن يقسم كل جبار عنيد، وأن يهدي كل عاص ويرده للحق مردا جميلا، وأن يرفع الكرب عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل هذه الغمة عن الأمة. قبل أن أخوض فيما يتعلق بقدر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يجب علينا وجوبا لا مفر منه أن نقف وقفات مع صاحب الكتاب، ذلك المجاهد الذي جاهد في الله حق جهاده وحفظ لهذه الأمة هذا العلم النقي الصالح، والذي كما قلت وأكرر لن تقوم للأمة قائمة قط إلا إذا سلكت هذا الطريق، طريق العلم. وأي طريق آخر يسلك إذا لم يكن معه العلم فهو هباء منثور لا يوصل إلى شيء. فلتسلك الأمة ما شاءت من الطرق، لكن لابد أن يصحبها العلم في كل هذه الطرق، فهو الكاشف، هو الضوء المنير. مهما اختلفنا واختلف بعضنا مع بعض ووقع بيننا ما يقع بين الناس، لا ينبغي أبدا أن يقلل كل صاحب كلمة أو جهاد من صاحبه، فإن هذا معول هدم يصيب الأمة في مقتل، وما نحن فيه الآن إلا نموذج لهذا. كل صاحب حق يطعن في أهل صاحبه لأنه ليس على سبيلها وليس على هواها، ولا يفعل ما يتمنى أن يفعله، أو لا يقع منه ما يهواه هو، ولا يعي أن سبل الخير كثيرة، ولا يلزم أن يسلك الناس كلهم مسلكا واحدا في إيصال الحق لأهله، بل كل إنسان يسلك المسلك الذي فتح الله له به. وفي النهاية الله عز وجل صاحب الأمر، هو الذي يضع الأمور حيث يشاء، بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله. فهذا التناحر الذي بدأ منذ زمن بعيد وكان مخططا له من قبل أعداء هذه الأمة، الآن استشرى بصورة لا تطاق، فما عاد أحد يقبل من أحد قولا، ولا أحد يسمع لأحد إلا إذا تأكد أنه على هواه وعلى مشربه، فيرد الحق كله إذا لم يأته بما يريد، ويقبل الباطل بأسره إذا كان على هواه. وهذه مصيبة فادحة، لا يمكن أن تقوم أمة تتعامل بهذا المنطق، بهذه الانتقائية وهذا التعصب الشديد للآراء مهما يكن وراء ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو القدير أن يذهب هذه النفرة بين عباده المؤمنين، وأن يوحد كلمتهم ويجمع صفهم ويدرأ عنهم الشر. نسأل الله تعالى ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يوحد شمل المسلمين جميعا، وأن يذهب عنهم جميعا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن. فالإمام مسلم ذلك المجاهد الكبير الذي جاهد في الله حق جهاده، بنقله هذا الباب من أبواب العلم وهذا الأصل الكبير من أصول الإسلام، من حقه علينا أن نقف مع سيرته، لا سيما وإن بالفعل الإمام مسلم رحمه الله لم يأخذ حقه كما أخذه البخاري. البخاري ومسلم قرينان في الشهرة يعني، والبخاري شيخ مسلم، حتى قال الإمام الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وفعلا الإمام مسلم كان استفاد بالبخاري استفادة كبيرة، ومشى على دربه وسلك طريقه ونسج على منواله لما صنف الصحيح كما صنفه شيخه أبو عبد الله البخاري رضي الله عنهم جميعا. ومع ذلك حظي البخاري بالشهرة كلها، فترى كل الناس تتكلم عن البخاري ويقول لك احنا غلطنا في البخاري، ولا حد يجيب سيرة مسلم خالص، ومسلم كالبخاري في نفس الدرجة، كتابه في نفس درجة الصحة، وإن كان البخاري أعلى شيئا ما، لكن هم في رتبة متقاربة جدا. ولكن سبحان الله العظيم، كما قلت حظي البخاري بالشهرة كلها والحديث كله، حتى في خدمة الكتاب، كتاب الصحيح صحيح البخاري، حظي بخدمة أوسع بكثير جدا من خدمة صحيح الإمام مسلم، وصنف العلماء شروحا كثيرة جدا، مئات الشروح على صحيح الإمام البخاري، ولا أبالغ، مئات الشروح، وشرحه الأكابر من كل صنف، من كل مذهب، شافعية وحنفية وحنابلة ومالكية وغيرهم من أهل الحديث. فتناوبت عليه الأمة جميعا وخدم خدمة عظيمة جدا، لكن صحيح الإمام مسلم لم يحظى بمثل هذه الخدمة. فيحتاج إلى عناية شديدة وإلى تعب حتى تجلى جواهره، مع كون الإمام مسلم في هذا الكتاب قد امتاز عن البخاري في بعض النقاط، منها حسن الترتيب وسلاسة العرض، كما سيأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى ونحن نتكلم عن الصحيح. فالإمام مسلم ذلك الإمام الكبير نعطيه بعض حقه، وهو ينبغي أن يأخذ حقه، فإن له في أعناقنا جميلا جميعا لم يؤد بعد. يعني الإمام ابن خلدون صاحب المقدمة قال إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدى للأمة جميلا، أدى ما عليه، صنف الصحيح، جمع فيه أصح الأحاديث، ويجب على الأمة أن تفي بهذا الجميل وأن ترده. وقال وإن رد هذا الجميل دين في عنق هذه الأمة. ابن خلدون كان يقول إن شرح الصحيح شرحا يليق بمقامه ويبين ما فيه دين في عنق الأمة. ثم سقط هذا الدين لما صنف الإمام الحافظ الكبير أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري كتابه الفذ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فسقط الدين عن عنق الأمة، خلاص أدى الواجب على الأمة، لأنه صنف شرحا لم يصنف مثله، جمع فيه كل ما سبق من عشرات الشروح للبخاري، وسبكها سبكا حسنا، وأخذ خلاصتها ونقاوتها في هذا الشرح الماتع المليح. لكن يبقى دين مسلم لم يؤد بعد، احتاج الكتاب إلى عناية كبيرة، ولعل الله تعالى يمكننا من أداء بعض حق هذا الإمام لذاته وشخصه، ثم لكتابه الفذ الذي هو ثاني مصدر صحيح بعد كتاب الله عز وجل، لا سيما في وقت تشتد فيه الهجمات على الدين وأهله، ويظن فيه أهل الباطل أن الجو قد خلا لهم، على حد ما قال القائل يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، قد ذهب الصياد فماذا تنظري، لها عيشي بقى براحتك، يلا قولي انت عايزاه، قولي ما حدش يرد عليك دلوقتي، خلا لك الجو فبيضي واصفري، مستنيه ايه قولي. فظهر الان ويظهر جماعه من اعداء السنن الجهل بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا اسلم وصف لهم وارق وصف، انهم جهله بهذا الفن الشريف، ليسوا من اهله، ما تعلموه اصلا، انما قرأوا قراءات متناثره لا تفيد علما، ثم جاءوا يتكلمون على أصول الإسلام ولا يعتبرون بأحد، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا من فوقهم ولا من دونهم، وكأن الله تعالى خلقهم في خواء وخلاء، لم يسبقهم أحد ولن يعقبهم أحد، وأنه أنزل عليهم الوحي فهم يتكلمون بما شاءوا، يقبلون من السنن ما شاءوا ويردون ما شاءوا، ويقولون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، كأنهم جاءوا على حين فترة من الأمم والرسل والعلماء. وهذا عجب عاجب، لا يمكن أبدا أن يكون الأمر هكذا، ولسان حال أحدهم وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. لما قال هذا البيت أبو العلاء المعري لقيه غلام ذكي وقال لست القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل، وأبو العلاء كان من عباقرة العالم، أبو العلاء المعري على ما فيه من الإثم وعلى ما فيه من نصرة الباطل وبدعه وما قيل فيه، كان من العباقرة، كان ذكيا جدا جدا. فقال له هذا الغلام يا أبا العلاء لست القائل أو لغيره وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل، قال نعم أنا قلت كده. قال طب إن الأوائل وضع حروف أبي جاد 28 حرف، فأتينا ب 29 حروف ألف ب 28 حتى 29 كمان، حتينا حرف كمان زيادة، حت حرف واحد، مش هقولك حت عملنا مثلا حاجة كده عظيمة، يعني أنت إمام العربية وشاعر الدنيا وصاحب اللزوم ما لا يلزم وصاحب كل حاجة الحكيم البارع، طب يلا بقى يا شاطر، أتينا بحرف زائد عما وضعه العرب فأبلس، ما ردش، هيرد يقول له ايه، فانت هتجيب ايه جديد، ما عساك ان تفعل. ده الراجل عنتره في الزمن الغابر قال متوجعا: ما ارانا نقول الا معادا من القول او مكرورا. يقول احنا بنقول حاجه، ما نقولش حاجه اصلا، بيقول احنا كشعراء يعني. وده كان فين بقى؟ ده في الجاهليه، ده شعراء الجاهليه، ده راجل موغل في القدم يعني. ده احنا اصلا مش عارفين حد قبليه غير مثلا كده 20 30 واحد ولا اقل يعني، الناس اللي قبليه اصحاب المعلقات وكم واحد كده من شعراء الجاهليه اللي هم الايه العتاق. وبقول لك احنا ما بنقولش حاجه جديده، ما ارانا نقول الا معادا من القول او مكروره، كل ما نقول من معاني وكلام قاله من قبلنا احنا بس بنعيده، بس بنحطه في قالب جديد، بنعصرنه، نضعه في قالب جديد يناسب العصر. راجل اتكلم بلغه صعبه شويه فبقوله بلغه اسهل سنه زي كده. هو كل كلام الشعراء كده، كل كلام القدماء يعاد الان بس مع اختلاف العباره. فبقول لك كده: ما ارانا نقول الا معادا من القول او مكرورا، كل كلام بيتكرر وكل كلام بيتعاد. الذي يقرا في كتب النقد الشعري يرى يجد العجب، يجد العجب موازنات التي صنعها الائمه النقاد بين الشعراء. يجيب لك كلام مؤلف سرقات المتنبي مثلا، او طيب هذا امام من ائمه الشعر الكبار، بل ان شئت تقول انه امير شعراء العرب على الاطلاق، لا ينازعه في هذا احد اصلا. أبو طيب تتجد في من كتب في نقد في نقده من جاء بعده بقليل أو بعدهم، تجد أبيات برمتها معانيها منقولة بل هي مسلوخة من شعر أبي تمام والبحتري ومن سبقهم ومن حولهم. هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ هو المعاني واحدة والكلام واحد. فهؤلاء جاءوا يتمردوا على هذا كله، يقول لك: لا والله العلماء هؤلاء كلهم وكل هذه الكتب ما لها قيمة، احنا بقى دماغنا دي فيها الجديد وليس فيها شيء أصلا، إنما هي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها، وعند التحرير والنقد والمناظرة لا ترى شيئا، لا ترى لا حسا ولا خبرا، إنما هي جعجعة بلا طحن، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. شوف لي حاجة بتطلع في الآخر، وتمخض الجبل عن فأر ولا حاجة. ولعله يأتي في بعض ثنايا كلامنا رد على هؤلاء الأغمار فيما تهجموا به على جناب الكتب، على جناب الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلام العلماء الأول. الإمام مسلم بن الحجاج، هو مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كشاذ أبو الحسين القشيري النيسابوري. الإمام مسلم ينتسب إلى بني قشير، قبيلة المشهورة العربية العتيقة التي ينسب لها المصنف الشهير، مصنف الصوفية الشهير أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، صاحب رسالة القشيرية، من نفس الطائفة، من نفس القبيلة. واختلف أهل العلم هل الإمام مسلم قشيري من أنفسهم يعني من نفس القبيلة منهم من قشير، ولا مولى من مواليهم من موالي قشير. اختلف في هذا أهل العلم ممن ترجموا للإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالإمام ابن الصلاح بيقول هو من أنفسهم من بني قشير أصلا، مش مولى من موالي، ده من أصل هذه القبيلة. وذهب لهذا كثير من أهل الحديث، هو من القلائل اللي هم برزوا جدا من المشاهير من العرب. هتجد للأسف كثيرا، لو مش أسف ولا حاجة، ده الواقع، كثير من برزوا في الحديث من بلاد من العجم، من العجم. والعرب في يعني أصحاب الكتب الستة هم العامتهم، عامتهم عجم موالي كمان، والعرب فيهم خلة، مسلم واحد هو منهم. فقال ابن الصلاح هو من أنفسهم من بني قشير أنفسهم، وإليه ذهب كثير من أهل الحديث، ولعل الصواب أنه من مواليهم ومن موالي قشير، كما رجح ذلك التجيبي عن ونقله عن بعض شيوخه، عن شيخه أبي محمد الدمياطي التوني، وهو كان من أعاجيب الزمان في الأنساب. وقد نص شيخ التجيبي هذا أبو محمد الدمياطي على أن الإمام مسلم من موالي قشير وليس منهم أنفسهم. أي مكان فهو رجل عربي صليبة من العرب، صليبة يعني، وهو قشيري نسبا نيسابوري موطنا، هو سكن نيسابور. ونيسابور دي إحدى مدن خراسان. خراسان الكبرى القديمة كانت تشمل النهاردة إيران وأفغانستان وبعض وسط آسيا، بعض وسط آسيا، إيران وأفغانستان وشوية كده من جنبيهم من وسط آسيا، كانوا يسموها زمان خراسان الكبرى. وكانت مدنها الكبرى نيسابور ومر وبلخ وهراء، ومن أكابرها نيسابور. نيسابور الآن تقع قسم كبير جدا منها يقع في إيران، في إيران. فالإمام مسلم ولد في سكن ولد في نيسابور. ونيسابور يومئذ في ذلك الوقت في 206 وانت طالع كده في هذه الحقبة يعني أو قبلها بقليل تحت حكم البني العباس، كانت في أيام إمرة المأمون، وكانت يومئذ إحدى حواضر العلم الكبرى، وكانت تعرف بدار السنة والعوالي، كانت فيها علماء الحديث كبار جدا وأسانيدهم عالية. رحلوا، ما هي لا يتأتى علو الإسناد إلا بالرحلة، وإلى درجة أعلى في نيسابور، والحديث طلع من مكة والمدينة، فإزاي على فيه إسناده؟ أكيد هو رحل، هو رحله بقى، راح جابه من بلدهم ورجع تاني، خد بالك. ولذلك الإمام عبد الغافر الفارسي في كتابه المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ترجم لأكثر من 1500 عالم وإمام من أئمة نيسابور. نيسابور دي مش كبيرة قوي يعني بالنسبة للوضع الآن المعاصر، يعني تعتبر محافظة كده ولا حاجة، محافظة في إيران زمان أيام كان اسمها أيام قبل التقسيم المعاصر، محافظة ولا حاجة فيها أكثر من 1600 إمام وعالم وحافظ، ده مش موجودين النهاردة في الدنيا كلها ولا ربع هذا العدد النهاردة ولا عشر هذا الرقم موجود في العالم بأسره، مش محافظة واحدة بس، ومحافظة بعيدة عن حواضر الخلافة. فكيف بالباقي بقى، كيف ببغداد يومئذ وبدمشق وبالحجاز، وكيف بذلك؟ يعني لا شك أن هذا يدلك على مدى انتشار العلم وامتلاء الدنيا بالعلماء، وهم أركان الدنيا على الحقيقة وحفظتها. فشوف النهاردة احنا بنتكلم في خراسان في نيسابور دي اللي هي تعتبر كده محافظة ولا حاجة، كانت بلدة في 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 إيران، كان عدد سكانها في سنة 60 حوالي 25 ألف نسمة. يعني ده مش محافظة ايه، دي مدينة صغيرة. وده عدد سكانها فين؟ سنة 1960 من سنة 202، طبعا اكيد كانوا اقل بكتير. 202 دي شوف بقى، احنا ارجع بقى شفت عدد سكان العالم بقى قد ايه، كان منذ 1200 عام كان عدد سكان العالم قد ايه. النهارده سكانها مثلا كان في سنه 1960 حوالي 25000 نسمه سكان نيسابور دي، فايام مسلم قول مثلا كانوا 4-5000 ولا حاجه يعني، مش اكتر من كده. وكان فيهم ما يقرب من 1500 امام وحافظ وعالم وحجه، يعني نسبه كام دي؟ مش اقل من ثلث البلد ائمه وعلماء. ودي بلد يعني كانت صحيح بلد مشهوره وكبيره ولها سمت في السنه، لكن كيف بقى في بغداد؟ اقرا بقى تاريخ بغداد وتحسر، اقرأ تاريخ مدينة السلام للإمام الحافظ الكبير الخطيب البغدادي وتحصر 16 مجلد ولا أكثر بيذكر فيها من دخلها من الأئمة الكبار والحفاظ والزهاد والعلماء اقرأ وابكي على الإسلام دما. واقرأ تاريخ دمشق الذي لو طبع طبعته مجمع وكملت لبلغ أكثر من 100 مجلد، طبعته السوقية 80 مجلد، طبعة السوقية اللي هي كده اقلب يعني أي كلام والسلام 80 مجلد، طبعت مجمع اللغة العربية بدمشق طبعوا حوالي ثلث الكتاب في حاجة وخمسين مجلد، لو كمل يبقى 150 مجلد. وابكي على الإسلام دما، شوف كان قد إيه في دمشق من أئمة دخلها، كم من أئمة الإسلام وعلمائه وحفاظه وأهل الفهم وأهل المقام العالي. وشوف الإسلام كان شكله إزاي وإحنا النهاردة بقينا فين. فإذا كان هذا هو حال نيسابور فكيف بقية العالم يومئذ؟ فإحنا في انحدار. وكان يقاس مدى ارتفاع الأمم بكثرة من فيها من أهل العلم، لا بمن دونهم، لا بالهمج الرعاع، لما يقاس الناس بالعلماء لا بالهمج الرعاع. وإذا قيل أهل الرأي فهم أهل العلم، وأهل الحل والعقل فهم أهل العلم، فكيف يكونون كذلك ثم ينصرف الناس عنهم إلى الهمج الرعاع؟ إن هذا شيء عجاب. فنيسابور هذه المدينة التي سميت بدار العوالي والسنة، وقال ياقوت الحموي معدن الفضلاء ومنبع العلماء. وكانت طبعا يومئذ مع أنها حتى من إيران كانت سنة، وإيران كلها كانت سنة أصلا، إنما أصيبت بهذه اللوثة الرافضية أيام الدولة الصفوية، يعني بعد أكثر من 6 قرون من دخولها الإسلام، من يوم فتحها الأحنف بن قيس، فتح نيسابور في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأحنف بن قيس التميمي القائد الشهير المغوار، وهي من يومئذ من عهد عمر إلى قريب القرن السابع الهجري سنة، لم تلوثها الروافض بعد، إلى أن قامت الدولة الصفوية فأصبحت هذه المناطق كلها من مناطق الروافض، وانتشر الرفض فيها وصارت يعني مكان رسمي، بقت بلد رسمي لهم إلى الآن وللأسف. فاللي يجي يقول لك مثلا أن مصر أصلها فاطمية وكان فيها عشان كان فيها جماعة الفاطميين أيام المذل لدين الله الفاطمي وأشياعه، لهم والله لو كده بقى يبقى إيران أصلا سنية. يعني النهارده جماعة الروافض كانوا عايزين يجوا مصر، يقول لك بلدنا احنا اصلا كنا هنا، اجدادنا هنا في مصر. طب يا عندنا تجتوها مش كتير يعني، ده من ايام المذل الدين الفاطمي، وبعدين كده بكم بوقت ليست طويله من عهد الدنيا، يعني ده كم عقد من عقود، مش حاجه عظيمه يعني، مش 500 سنه ولا كلام من ده، يعني حاجه بسيطه خالص. وعلى هذا المنطق اذا ايران دي بتاعتنا سنه، ادوها بقى للسنه تاني، مش الان تحبسوهم في الاحواز وتفعلوا بهم الافاعيل، تمنعوا بناء اي مسجد سني في ايران. يرد سنه بقى، لان اصلها كان سنه ثم تشيعت بعد ذلك لما دخلها الصفويون، والقصه طويله دي. فالامام مسلم كان مولود في ايران، بس اما كانت هي مكان السنه، وده كان عهدها اصلا، كان السنه ولميع بلاد الاسلام. الرفض ده شيء طارئ على الاسلام، الرفض والتشيع طارئ، الاصل الدين الاسلام، ودي حاجه ثانيه، حاجه طارئه انما جاءت بعد ذلك. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فنرى بقية الحكاية. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فمسلم عاش هو بشيري نسبا، عربي يعني صليبة من أصول العرب، واستوطن نيسابور. وكما قلنا العجب ان هذه البلدة على صغر مساحتها يعني وصغر اهلها عدد سكانها يومئذ، الا انهم قالوا بعض اهل العلم نخلكان او غيره قال ان الاسلام ان العلم شجرة جذورها في مكة والمدينة، ونقل ورقها الى العراق وثمرتها الى خراسان. طبعا نيسابور دي احدى اقاليم خراسان المشهوره. يعني اختلف العلماء في مولد الامام مسلم في تاريخ ميلاده، ودي عاده يعني، ده شيء مألوف جدا ان ترى هناك اختلافا وعدم ضبط لتواريخ مواليد المشاهير، لانه يوم يولد ساعه ما بتولد بيكون غلام كباقي الغلمان، طفل من الاطفال، ما حدش عارف هيبقى ايه بعد 20 سنه دوت او بعد 50 سنه. لكن ترى في الاغلب ما تواريخ الوفيات اضبط، وإن كان يقع فيها خلاف تابعا للاختلاف في المواليد. ما هو لما لا يضبط تاريخ ميلاده، ما احنا اختلفنا في تاريخ الميلاد ومش عارفين هو سنة 202 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7، ويقال لك هو عاش 60 سنة، فعلى إثر هذا الخلاف الحاصل في تاريخ الميلاد هيقع خلاف في تاريخ الوفاة، عشان نقوله كانت كام بالضبط يعني. وزي ما قلت في غالب بيكون هذا الخلاف وارد جدا للمشاهير في تواريخ المواليد، لأنه ساعة ما يولد هذا الغلام بيكون طفل كالأطفال، ما أحد يتنبأ ولا يعرف أنه سيصير ذا شأن حتى يضبطه تاريخ ميلاده، إلا بقى في أسر معلومة أو ناس يعني مهتمين بذلك، أنه والده مثلا يقول ولد لي هذا الغلام في يوم كذا الساعة. ده حصل لبعض العلماء، بعض البيوت عندها عناية، ناس أهل دقة وأهل تنظيم وأهل عناية واهتمام بمثل هذه الشؤون، فبيدون كل حاجة ويكتب ذات ولد يومي والساعة كام والسنة كام وحصل يوم ميلاده، وأرخوا لهذا، يهتمون بهذا جدا، بعض الناس كذلك يعني. فلأمثال هؤلاء بيكون من هذه البيوت، بيكون بالفعل معروف تاريخه بدقة عالية، أو يعني يكون بعض أهلي يعرفون أو هناك ارتباط بين تاريخ ميلاده وشيء أو نحو ذلك. لكن في كثير من المواطن ترى اختلافا في تاريخ الميلاد، لأنه كما قلنا بيكون يومئذ غلام كالغلمان. إيه يعني واحد يتولد ما بيجي كل يوم 20 عيل بتولد ولا 100 ألف عيل ولا حاجة، كبر دماغك يعني. لكن لما يموت تنقلب الدنيا، فترى الخلاف في تواريخ الوفاة يكون أقل شيئا ما من خلاف في تاريخ الميلاد. ولما بيقع خلاف في تواريخ الوفاة بيكون في بعض الأحيان بسبب اختلاف في تاريخ الميلاد، كما سنرى الآن في حال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالإمام مسلم وقع خلاف شديد في تاريخ ميلاده، في أي سنة ولد؟ فقيل سنة 202 هجرية. وهذا القول مفاد قول الإمام الذهبي في العبر، ووافقه ابن العماد الحنبلي، وقالوا إن هو عاش 60 سنة، وذكروا تاريخ وفاته سنة 262. يبقى 262 من 202 يبقى كده 60 سنة هو ده دوت عفوا أول قول قالوا 201 وقالوا متوفى سنة 261، ده فاش خلاف دي. فقال لما يكون عايش 60 سنة وقالوا سنة 201 يبقى طبيعي يكون مات سنة 261، فهو حسبوها كده. لما رأوا وفاته 261 وقالوا عاش 60 سنة فخصموا هذه من تلك، طلع تاريخ ميلاده 201. هذا قول لبعض أهل العلم، وذهب البعض لأنه 202 لكن ضعفه بعضهم، وبعضهم قال 204. ولكن الراجح الذي عليه أهل العناية بالإمام مسلم، هناك علماء تخصصوا شيئا ما في كتاب مسلم وفي حياته وتكلموا عن كتبه كثيرا، فلهم عناية ولهم دراية أشد من غيرهم بهذا الرجل ومصنفاته، زي الإمام ابن الصلاح والإمام النووي والإمام القاضي عياض، هؤلاء النخبة اللي هم كان لهم دراية ولهم علاقة وطيدة بكتب الإمام مسلم. عامة هؤلاء ذكروا أنه ولد سنة 206 وأنه عاش 55 سنة، أنهم اتفقوا على أنه توفي سنة 261، اتفقوا على تاريخ وفاته 261 كان مضبوط، لأن كما بقول إن في أثناء عند الوفاة بيكون الإمام اتعرف وبقى ليه جمهور وبقى الناس تتتبع أحواله وعارفين بالساعة، مات الساعة كامل ومات ليه واللي حصل، وبقى حوله شيء من الهالة والعناية وكثرة الأتباع والحاجات دي، فلا يمكن الإغفال تاريخ الوفاة إلا في حالات تشذ عن ذلك كما قلنا، اللي بسبب إيه يعني أحد العامل وإنها أو غيرها مما يطول شرحه الآن، وليس هذا من موضوعنا. فمسلم لأنهم اتفقوا على أنه توفي سنة 261، اللي قالوا 206 دولي قالوا أنه عاش 55 سنة، ولعل هذا هو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، ورجحه الإمام الحافظ بن حجر، ورجحه كما قلنا المعتنون بصحيح الإمام مسلم وبمسلم نفسه رحمه الله تعالى. نشأ الإمام مسلم في بيت علم وجاء، فقد كان والده متصدرا لتربية الناس، كان من المشيخة من المشايخ يعني أهل العلم وأهل الدراية، وروى الإمام مسلم عنه وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء، وكان أبوه الحجاج ابن مسلم من المشيخة، من المشيخة من أهل العلم يعني من المشايخ. وطبيعي في مثل هذا الحال لما يكون رجل من المشيخة من أهل العلم له دراية وله رواية بيروي مستبع مجالس العلماء ويولد له ولد بيعتني بتحفيظه وإرساله لمجالس العلم وإحضاره مجالس الرواية والسماع وهكذا. هذا الذي حدث بالفعل مع الإمام مسلم، فكان أبوه رحمه الله تعالى كان قد اعتنى به وأسمعه وحضر به مجالس بعض المحدثين، وحدث له سماع قديم بسبب هذا بعناية، لأن والده كان كما قلنا من أهل العناية بذلك، فوقع بسبب هذا أنه سمع في سن مبكر، هو صغير السن جدا يحضر مع والده فبيسمع ويتم له السماع ويثبت له ذلك يعني. لكن المصادر في العادة في حياة العلماء أشد تركيزها على سيرته العلمية، فالحياة المعيشية وأولاده وزوجه وأحواله الشخصية في الغالب لا تركز عليها المصادر، إن اللي بينقل العلماء في الغالب بيترجمه للعلماء من باب ضبط العلم وتوثيقهم وما شابه ذلك، فلا يذكرون شيئا منه من خصوصياتهم ولا من ما يتعلق بسير حياتهم إلا إذا كان لها مردود يعني يستفاد به في النظر في أحوالهم وضبطهم وعدالتهم وتحصيلهم وما شابه هذا. ولذلك ترى كثير جدا من سير العلماء ساقط منها فيها فراغات يعني ما تحتاج حتى تملاها إلى أن تراجع كثيرا في أحوالهم، تقرأ كتبهم وتتتبع أحوالهم في مصادر كثيرة حتى يمكنك ملء هذه الفراغات التي تراها خالية. يعني الإمام مسلم لم يذكره كثيرا عن عائلته، هو كان متزوج ولا لا، أو كان عنده أولاد ولا لا، فدائما ما بيجيبوهوش غير كده عرضا. يعني هم ذكروا طبعا أنه بعض العلماء يعني الحاكم الإمام الحاكم قال رأيت من أعقابه من جهة البنات في داره. الإمام الحاكم من عبد الله بن البيع النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين بلدياته من نيسابور، لكن طبعا هو جاء بعدين بمراحل يعني. فبيقول أنا شفت في داره موجودة في نيسابور فيها أولاده وأحفاده من بعده، ورأيت بعض عقبه من جهة البنات، عايز يقول إن هو خلف بنات لم يرزق بولد ذكر. طب ده هو بيكنى بأبي الحسين، لا ده دي كنية من غير إيه، كنية من غير ولد، وده وارد وحاصل، ويجوز التكني لمن ليس له ولد أصلا أو التكني بغير اسم ولده. فالسيدة عائشة أم عبد الله ولم يكن لها ولد أصلا، تكنت بابني بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء. وكم من رجل من العلماء يكنى بكنية أبي فلان وليس له فلان، وقديما قال الشاعر لها كنية عمرو وليس لها عمرو، ويقولها أم عمرو وهي ما عندهاش عمرو أصلا، ده لسه ما اتجوزتش أساسا، فبيقول لها كنية عمرو وليس لها عمرو، ما عندهاش عمرو ولا دياوله ولا حاجة خالص. وممكن يكون أم عمرو وابنها الكبير اسمه أحمد، عادي جدا بتحصل، مفيش مشكلة خالص. يبقى الكنية ما يلزمش من الكنية إن هو أبو فلان ده يبقى عنده فلان، لا مش ده ليس ارتباطا يعني. قد يتخلف كثيرا، الإمام مسلم هو نموذج لم يكن له أولاد ذكور إنما عقب بنات، ومع ذلك هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج. وقال كذلك الحاكم نفسه، قال لم يعقب ذكرا، لم يعقب من الذكور إنما عقب من الإناث فقط. سيأتي طبعا بعد ذلك إن الإمام مسلم ما يدل على كونه كان رزق بنات فقط، وأنه تزوج وله بنات، يعني هو لعدم ذكر مسألة زواجه وما يتعلق بذلك البعض ظن أنه ما تزوج، لكن صواب أنه تزوج وأنجب بنات كما يقول الحاكم. رأيت في داره من عقبه من البنات بعض ولده، شاف في دار مسلم التي في نيسابور بعض أولاده من بنات، يعني هو جدهم من ناحية الإيه، من ناحية الأمهات، مما يؤكد أنه كان ذو عائلة وكان لي يعني أولاد وكذا، وكان له بيت خاص وهكذا، ما كانش ترك الزواج أو انشغل عنه. يعني في قصة وفاته وسنذكرها بعد قليل، لما رجع إلى الدار عقد له مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرف، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له جاءتنا سلة تمر، فقال قدموها إلي. فده يدل إن هو كان له عائلة وما شابه ذلك، لكن هذا كما سيأتي يعني تفصيل ما يتعلق بقصة وفاته في بابها إن شاء الله تعالى. زوجه ابنة الإمام عبد الواحد الصفار، أحد العلماء المشاهير يعني. مهنته الإمام مسلم رحمه الله مع علمه الشديد وبراعته في هذا الفن إلى هذه الدرجة، كان يأكل من كسب يده، وكان هذا دأب عامة العلماء، عامتهم كان قوتهم من كسب يده، لم يكونوا عالة على أحد. وكان تاجرا يتاجر في الثياب والقماش، كان له متجر بخان محمش، مكان كده زي خان الخليلي كده عندنا، فكان له دكان بخان محمش يبيع فيه البز اللي هي الثياب والأقمشة وما شبه هذا. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء، وكان رحمه الله بزازا، يعني يبيع البز البدل هو الثياب، فهو صاحب تجارة، رجل تاجر، وكمان طبعا تحصلت له من وراء هذه التجارة أملاك وضياع وضياع وثروة، وكان يعيش من دخل هذه الضياع والعقارات، كان عنده بيوت بيأجرها وعقار وأراضي، فكان يأتيه غلة كبيرة وكان يعيش ويتأكل من ذلك من كسبه، تجارته وعقاره وضياعه. وفي هذا حسن اختيار منه رحمه الله تعالى في هذه المهنة. طبعا ده برضو شيء من الذكاء، ان الرجل يختار المهنة المناسبة له. فنيسابور يومئذ في عهد الإمام مسلم كانت إحدى مراكز التجارة الكبرى، مركز دائم للتجارة. فلما يبيع شيء ويبيع الثياب مما لا يستغني عنه الناس تماما، فيش حد هيمشي عريان، الناس بتلبس في السنة كم مرة كثير، بيلبسوا بقى في المدارس عندنا احنا بقى، وفي الأعياد وفي الصيفي وفي الشتوي، وبقى كده في النص وفي الأول وفي الآخر، يعني كل يوم ناس بتشتري لبس، فلا يستغني الناس عن هذا أبدا، عن الثياب وعن الأقمشة وما شابه ذلك. فاختار سلعة دوارة ما بتوقفش، مش هيقعد جنبيها يعني، لا ده حاجة ماشية ما بتوقفش خالص. ومما در عليه ثروة طائلة، يقول ابن حوقل ويرتفع منها من أصناف في يصف نيسابور يعني من أصناف البز وفاخر الثياب ما ينقل إلى بلاد الشام وبعض بلاد الشرك لكثرته وجودته ولإيثار الملوك لكسوته. كانت الملوك بتجيب لبسها من نيسابور، كانت مشهورة جدا بالثياب الفارهة، فالراجل شغال في حاجة في سلعة ماشية قوي والناس كلها مقبية عليها، الملوك ومن دونهم، واللي عايز يتفشخر يروح يجيب حاجة نيسابوري، يجيب ثياب نيسابوري من عند الإمام مسلم ولا حاجة. ثم هذه الثروة وهذه الأملاك والضياع والتجارة ساعدته على حسن استخدام الثروة الطائلة في تفريغ نفسه للعلم. تاجر ممكن لو مشت الأمور معاه خلاص ما هو باش منشغل بها جدا، خاصة إذا كان قصده منها تفريغ نفسي، بيجيب الناس يشتغل معاه وبالحاجة بتروح وبتيجي وعرفوا السكة بقى وخلاص، وهو فقط متفرغ لطلب العلم. ولهذا كان مسلم يحدث في دكانه، كان دكان عنده بس مش التجارة، لا ده كان كأنه بس قاعد إيه براعي حاجته، لأن أي حد بيسيب تجارته بتضيع، ده حاجة معروفة يعني أي واحد يعمل تجارة وروح يقعد في بيتهم ويخلي حد مشيها له إن شاء الله يكون مين دوت، تتخرب في الغالب، لأن الأمانة ذهبت، الأمانة نزعت من قلوب من جذر قلوب الرجال من زمان، ما عادش في أمانة عند الناس خلاص، أي حد تدخل معاه في حاجة يأكلك على طول يعني. فالإمام مسلم كان قاعد براعي تجارته بنفسه، ليس هذا عيبا، لكن كان بيستغل وقته، كونه موجود بس في المحل قدام العيال والصبيان والحاجات دي عامل لهم رعب وخايفين وشغالين صح، مش هيقفلوا وروحوا بدري ولا كلام ولا يضحكوا على الناس ولا يلعبوا بالسلع ولا يغشوا ولا بتاع، الشيخ موجود لكن هو قاعد منشغل بقراءة الحديث وحفظه وتعليم الناس، ولما بيسافر ولا حاجة بيسيب بعض الثقات. يعني هذه المهنة ساعدته كثيرا على تفريغ نفسه إلى ذلك. وكان كما يقول الحاكم النيسابوري، وسمعت أبي يقول، أبو الحاكم بلدياته بقى، يقول رأيت مسلم بن الحجاج يحدث بخان محمش في الدكان عنده أو أولام من الناس في وسط السوق وعمال يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم مش منفصل عن المهنة أبدا أبدا. وده يذكرني بما كان يحكيه الشيخ العلامة محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من سبب اختياري لمهنة الساعات، ليه اختار يبقى ساعاتي؟ بعض المغفلين النهاردة يعني يهزأ بشيخ يقول ده كان ساعاتي، طب مسلم كان تاجر قماش، بلاش نرجعه برضه ولا ايه؟ مسلم تاجر قماش، راجل بتاع هدوم، والطيالسي برضه تاجر ملابس، تاجر هدوم، خد بالك، وقول بقى للصبح والحسن البصري زيات بتاع زيت، والابن سيرين زيات، وابو صالح سمان تلميذ ابو هريرة، وهتلاقي كلهم كده، كلهم ناس شغالة، مش ناس عايشين على أحد ولا بيسرقوا من هنا ومن هناك ومقضينها نهب وبيع للدين ليل نهار ويقبضوا من ده وده، لا كان ناس أهل دين خايفين على دينهم، يشتغلوا بإيديهم ويأكلوا من كسب أيديهم، لا يقبلوا منك أحد، كانوا كلهم أصحاب مهن، نرجعهم بقى خلاص عشان هم ناس شغالين تجار. لك ده كان ساعاتي، إيه يعني كان ساعاتي يعني؟ هذا ليس عيبا، بالعكس الرجل قال هو كان يعرف يشتغل نجار، كان بعض أهلي يعملوا في النجارة، لكن اختار أنه يعمل في الساعات مع والده، لأن شغلة الساعات شغلة خفيفة، يقدر يقعد في المحل 3-4 ساعات في اليوم، لو قالوا كم ساعة صلحهم ولا زبطهم هيقولوا منهم قوت يومه، وباقي النهار مش 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 ورا شغلانه مش مش, مش يقعد في الساعه 5 ساعات يعمل فيها ده. هي عايزه مش عارف تغير حجر ظبط مش عارف ايه تربيط مش عارف يفك ايه تركيب ايه. امر بسيط يعني ممكن لو اشتغل في اليوم ساعتين ثلاثه فقط في الساعات دي ياتيه بدخل يومه اللي هو قوت يومه، ويقضي باقي يومه في المكتبة الظاهرية بدمشق ويفطر النهار يقرأ حتى صار أعلم بها من موظفيها واستخرج منها كنوزا ما علم بها أحد. الناس اللي مسكين المكتبة عادي فقال النهار الأمناء والمش عارفية والبتاعية ولا فاهمين حاجة أو مش مركزين قوي، لكن هذا رجل محب ومش موظف ولم تفتح ولم يجعل في المكتبة الظاهرية لأحد من أيام العلماء والأئمة حجرة خاصة إلا للشيخ الألباني، هو مش كان موظف فيها ولا حاجة، وهذا تقدير منهم لدور الرجل. والعلماء كانت تروح هناك لما يحتاجوا حاجة هو اللي يجيبها لهم، واستخرج منها كنوزا من دفائنها كانش حد يسمع عنها، الدسونة الكبرى للنساء ومختار الإضياء المقدسي والحاجات العظيمة دي من يطلعها من الظاهرية الشيخ الألباني، لولاه بفضل الله عز وجل لا بقيت إلى الآن هذه الأشياء مطمورة نظنها مفقودة وهي موجودة، لكن لم ترزق بمفهرس الناضج أو خبير يطلعها لنا. طلع كتب كتيرة قوي من الكتب كانت مكمورة ما حدش يعرف عنها حاجة، كان ربما يقف طول النهار على السلم يراجع المجلد الكبير أو المجموع الضخم. وناهيك عن خطوط المكتبة الظاهرية فهي كلها خطوط قديمة، المكتبة دي مكتبة من 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 أثمن كتب العالم، كتب كلها بخطوط قديمة جدا وعليها سماعات وكتب محترمة معتبرة. فيقعد يقلب كده كل صفحتين كتاب ولا جزء حديث الواحد تاني ويكتب ودون ويعمل. فهو اختار هذه المهنة الساعات عشان يبقى معاه وقت، لكن لو شغلنا الجار لا ما يقدرش يمشي، لازم تخلص النهارده الباب دوت، تجينا نروح تعمل باب خلاص يعني مفيش تروح فين، مرتبط بالناس وشغلنا طويل عايزه وقت عشان يقعد بقى يظبط ويقص ويلحم ودقدق ومش فيلم كبير قوي ما يقدرش يفضى ولا دقيقه، وروح بقى البيت ما عمل ايه من كتر الخط عمال تخبط لوحديها بالليل، فما يقدرش يعمل معاه حاجه قوي. فده من الذكاء ان العالم يتخير المهنه المناسبه اللي توفر لي وقت، وليس عيبا أن يكون زي مهنة، لكن مغفل الزمان من أهل التعصب والباطل يعدون هذه المحاسن عيوبا. إذا محاسني التي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر، كما أنا أقولي بقى لما واحد بيقول للورد يحمر الخدين ما تعجب بإيه أخضر الخدين مثلا ما حلو كده، ده حاجة جميلة جدا، ده الواجب، ده دي حاجة ميزة هو أحمر الخدين، فيقول لك إيه دوت يعني عامل تقول له إيه دوت عجب يعني. فيقول لك ان الراجل ساعات وما ينفعش ناخد علم انه كان مش متخصص، لا ما لهاش علاقه، تخصص هذا يتاتى بحسن الاطلاع والمشي على اصول العلماء وطلب العلم على اهله والتمكن فيه وشهاده اهل العلم لصاحبه بالتمكن وخلاص وشكرا، لا مش بالشهادات، والا فان عندنا من يحمل الشهادات كالحمار يحمل اسفارا، احنا عارفين كيف تؤخذ الشهادات، عارفين بتتاخد ازاي، لا تدل على علم ولا على دين ولا على ادب، بل هي بقت صنعة يعني سكة مسلوكة وسيلة من وسائل الترزق وأكل العيش والوظائف، لكن يعني الله المستعان. فمسلم رحمه الله كان تاجر هدوم، كان راجل ببيع البز القماش والثياب واغتنى من ذلك، واختار هذه السلعة وهذه المهنة مهنة رائجة في بلد مشهور جدا بالقصة دي عشان يفرغ نفسه للعلم، وكان مشغول بالعلم وإلا ما كانش يعمل الشغل الكبير دوت قوي، كانش يصنف هذه الكتب الضخام ويبلغ هذه الرتبة العالية في هذا الفن، ده هو من أفذاذ أهل العلم، وهو في الآخر إيه تاجر، فمش عيب، العلم مش حكر على أحد، علم قريب ممن طلبه على أي رسم كان. وكان رحمه الله تعالى عالي الهمة كثير النشاط ذا صبر في الطلب والتحصيل، وليس أدل على هذا من رحلاته، رحل كثيرا جدا طاف البلدان، كذلك أيضا ما يدلك على صبره وعلو همته وتجلده صبره على البحث، والذي ينظر في كتابه ويرى دقته المتناهية كما سنشرحه ونحن في الكتاب في ضبط ألفاظ الحديث وتخليص طرقه بعضها من بعض والدقة المتناهية في عزو كل طريق وسياقته إلى قائلها وتنبيهه على أقل القليل مما قد يتعامى عنه الكثير، يرى أن هذا رجل له صبر طويل وجلد لا حدود له، وهذا الحال شأنه من أول الكتاب إلى آخره. أي واحد كده في أول الكتاب بيكون إيه سخن يعني وعمال بقى يدقق ويأكد ويعمل بقى الحواشي الجميلة وعمال بقى يراجع وحقق وحرر، وفي آخر الكتاب ما تلاقيهوش، خلاص بقى زهق ومل وعايزين بقى نغير طبيعة البشر كده. فتلاقي الهمة والإتقان في أول الكتاب أكثر منه في آخره أحيانا يعني، لكن على نفس الوتيرة مسلم في أول صفحة زي آخر صفحة، وتختار طريقا وعلا صعبا، جمع الطرق كلها في مكان واحد وخلص بعضها من بعض، ويبين ألفاظ كل راوي مع جمعهم له حاجة عجب، لما نيجي نشرحها إن شاء الله ويبقى معنا نص الصحيح معروض على الشاشة معنا عشان نشوف الناس دي كيف تعبت وأتعبت نفسها ونقرت هذا العلم صافيا مصفا، وهي أبلغ رد على المتهجمين على هذا العلم. ما صنعه هؤلاء أعظم رد على هؤلاء الذين تهجموا على العلماء في هذا العصر الحديث. كذلك أيضا قصة اللي احنا عاملين كل شوية نرجئها ونقولها طبعا في مكانها، قصة وفاته وكيف أنه شغله البحث الشديد عن نفسه، شغل لغاية ما مات، متى بسبب هذا، متى بسبب صبره على البحث وانشغاله التام بالتنقيب عن حديث، حتى أكل كثيرا من التمر وكأنه كان مصابا بالسكري أو شيء من ذلك، فما تحمل ومات مرض على إثر هذا، ومات بعدها بأيام أو نحو ذلك يعني. فسيأتي ذلك كله في محله إن شاء الله عز وجل. كان كذلك رحمه الله تعالى كثير الإحسان إلى الناس حتى سمي بمحسن نيسابور، لقب بهذا، لقبوه محسن نيسابور لكثرة إحسانه إلى الخلق وعفة نفسه وارتقائها وتحليها بمكارم الأخلاق. وساعده على هذا الإحسان ما رزقه الله من مال وفير وضياع وتجارة، وكان أبي النفس عفيفها حتى أنه لم يقبل منة من أحد، ما كانش يقبل من أي حد أي منة، أغناه الله عن ذلك. وده الواجب، واجب على أهل العلم أن يصونوا أنفسهم عن هذا ويسعوا في امتلاك أسباب التفرغ، ولا ينتظروا من أحد شيئا. الواجب على على عامة الناس إعانتهم على ذلك حتى تكون كلمتهم من رؤوسهم، ولا يكون أمرهم موكولا لمن بيده المال يغريهم به أو يعطيهم منه أو يلوح لهم أو يقطع عنهم إذا خالفوا، وبالله تستدفع البلايا. كان رحمه الله تعالى إلى جانب ذلك ثقة إماما كبير القدر من كبار العلماء، يتسم بالورع والعبادة والعلم الواسع والاحتياط لدينه، ولهذا عظمت في أعين الناس، عظمت مكانته في أعين الناس وعلت منزلته وسمت مكانته. ويدلنا على إبائه وعلى حرصه وإخلاصه لدينه ولعلمه قصة وفاته، وسأذكرها الآن ولعلها تكون ختام كلامنا كما ساقها غير واحد ممن ترجم له رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى قد حضر مجلسا من مجالس المذاكرة، علماء كانوا يقعدوا كده مع بعض وكل يذكر حديثا يحاول أن يغرب به على الآخرين، يشوفوا التاني حافظه ولا مش حافظه، لو حافظه يقول له كمل حتى متنه، يقول له الإسناد والتاني يجيب المتن أو العكس. فذكر لمسلم رحمه الله تعالى حديث فلم يعرف، أقول له حديث فلان عن فلان ما عرفش يكمل، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار، دخل حجرة خاصة به يعني، لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، حد يخش عليه خلص الوقت. فقال لهم لقد أهديت لنا سلة تمر، فقال قدموها إلي، لأن سبت من التمر كده تمر كتير، قال دخلوه بس عندي ما حدش كلمني خلص الليلة دي، حدش كلمني، دخل مغموم من إزاي يذكر له حديث ومش عارفه، دي مصيبة بالنسبة له، ده يعكر عليه حياته كلها، مش فارق معايا يا عمي، لا قعد وقف يباب على نفسه ما حدش كلمني خلص النهاردة، وجاب الكتب بتاعته وأخذ يقلب حديثا ويأخذ تمرة، يقلب يبحث ويأخذ تمرة، حتى أصبح الصبح وقد وجد الحديث وفني التمر. الإمام الحاكم يروي هذه القصة يقول حدثني الثقة أنه مات بسبب ذلك، كما قلت يبدو أنه كان عنده سكري أو شيء من ذلك، فلما أكل هذا التمر المسكر الكثير ولم يشعر، ما كانش في ما كانش في وعيه ساعة إذن، جرى ما جرى ومات بسبب، أصبح متوفيا، يعني هو مات على إثر هذا في الصباح. يقول ابن الصلاح: وكان لموته سبب عجيب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية متساب العلم وإخلاصه له، وأن هو لا يتحمل أن أحد يسبقه، ولهذا نظائر قد نذكرها في لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. وروحك في التماس هداية.